الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله الحديث 57 بعد 100، وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه 5 وصححه الترمذي. والحديث ضعيف. قال: الحديث 58 بعد 100، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. رواه الترمذي وضعفه الإمام أحمد والبخاري وغيرهما، وصوب أبو حاتم وقفه. نعم، وهذا الحديث أيضا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. استدل بهذين الحديثين من قال إن الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن، وهكذا الحائض، قالوا تمنع الحائض والجنب من قراءة القرآن، وهو قول جمهور أهل العلم. واستدلوا بهذه الأحاديث، وهي كما علمتم أحاديث ضعيفة لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وذهب جماعة من أهل العلم منهم الظاهرية إلى جواز قراءة الجنب للقرآن، وهكذا أيضا أن الحائض لها أن تقرأ القرآن يعني من غير مس المصحف، لا بأس أن يقرأ من حفظه، وهكذا تقرأ الحائض من حفظها، لا مانع من ذلك، ويدل على جواز ذلك قول الله سبحانه وتعالى في مدحه لعباده المؤمنين: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني في سائر أحوالهم. حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وكذلك أيضا هذا يشمل ما إذا ذكر الله سبحانه وتعالى هو على غير طهارة، وهو على غير طهارة، سواء كان على حدث أصغر أو كان على حدث أكبر، فلا دليل صحيح يدل على المنع. وإن كان الأفضل، من حيث الأفضل والأكمل والأحسن، أن يكون على طهارة من الحدثين، من الأصغر ومن الحدث الأكبر، لكن من حيث الجواز فيجوز أن يذكر الله وأن يقرأ القرآن وهو على غير طهارة. ها؟ نعم يجوز. ها؟ لا، نقول من غير مس المصحف، ممكن يقرأ من حفظه، يقرأ من حفظه لا بأس، أما مس المصحف وهو على طهارة لا، الصحيح أنه ما يجوز إلا بطهارة. عباس رضي الله عنهما في قصة أبي سفيان مع هرقل، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. الأريسيين يعني العمال والفلاحين. قال: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. متفق عليه. استدل بهذا الحديث على أن مس الكتاب الذي فيه شيء من القرآن مع غيره أنه لا يشترط له الطهارة، مثل كتب التفسير ونحوها، فيجوز الإنسان أن يحملها من غير طهارة. فهذه الرسالة أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، فيها دعوته إلى الإسلام، وفيها شيء من الآيات، ومع ذلك فستقع في أيدي هؤلاء الكفار، فدل هذا على جواز مثل ذلك لأنه إذا وجد مع القرآن شيء غيره لا يعد حكمه كحكم المصحف الذي يشتمل على القرآن وحده. قال حديث 60 بعد 100 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم، وزاد الحاكم فإنه أنشط للعود. نعم، هذا الحديث في استحباب الوضوء بين الجماعين إذا أتى الرجل أهله ثم أراد أن يعود، يعني أن يأتيه مرة أخرى، فيستحب له أن يتوضأ، يستحب له أن يتوضأ بين الجماعين، فهذا يعني أنظف وأطهر، وهو أيضا سبب لحصول النشاط كما في رواية الحاكم فإنه أنشط للعود. فاستعمال الماء يعطي شيء من النشاط وإعادة يعني ما قد يحصل من الفتور من الجماع، فيحصل له شيء من إعادة ذلك النشاط الذي قد ذهب، وهذا على سبيل الاستحباب، وإلا يجوز يعني أن يأتيه مرة أخرى من غير وضوء، لكن هذا مستحب. وأكمل من ذلك الغسل، أكمل من ذلك الغسل، فإن اغتسل بين الجماعين فهذا أكمل وأفضل وأحسن. قال حديث 61 بعد 100 وعن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. متفق عليه. نعم، هذا الحديث فيه جواز أن ينام المسلم وهو على جنابة من غير غسل، لكن يستحب إذا أراد أن ينام على جنابة أن يتوضأ. يرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد، إذا توضأ أحدكم فليرقد، فيستحب أن يتوضأ. يعني أحيانا قد يكسل الإنسان بعد أن تحصل له الجنابة، يصيبه شيء من الفتور والكسل من القيام الاغتسال، فالأفضل والمستحب إذا أراد أن ينام من غير غسل أن يتوضأ، يتوضأ ثم ينام، ولو ترك الوضوء فهو جائز، لكن خلاف الأفضل، خلاف الأفضل، الأفضل أن يتوضأ أقل شيء ثم ينام. نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. والوضوء في الحقيقة هو لا يرفع الجنابة، لا يرفعه، ما زال جنب، لكن يخفف، يخفف الجنابة. قال الحديث 62 بعد 100 وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، وتوضأ وضوءه للصلاة. رواه البخاري ولمسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. نعم، هذا الحديث فيه كذلك أن الجنب كما مر معنا في حديث عمر إذا أراد أن ينام وهو على جنابه فإنه يستحب له الوضوء، وقبل الوضوء يغسل فرجه، يعني يغسله بالماء ليزيل ما قد يعلق عليه من آثار الجماع وآثار الجنابة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام. وهكذا أيضا إذا أراد أن يأكل كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان على جنابه وأراد أن يأكل أنه يتوضأ، يتوضأ قبل الأكل. قالت وإذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. إذن يستحب للجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ، وإذا أراد كذلك أن يأكل وهو على جنابه أن يتوضأ قبل الأكل، وهذا كما سمعتم على سبيل الاستحباب. قال حديث 63 بعد 100 وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ما أخرجه الأربعة وهو معلول. نعم، يعني أشار الحافظ في هذه الرواية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ما، يعني من غير أن يتوضأ، لا غسل ولا وضوء، لا غسل ولا وضوء. هذه الرواية معلة، هذه الرواية معلة. وأصل الحديث في الصحيح كما مر معنا في الروايات الأخرى، وليس فيها ذكر هذه اللفظة، ليس فيها ذكر هذه اللفظة. وقد تفرد بها أبو إسحاق السبيعي، تفرد بها أبو إسحاق السبيعي فوهم فيها. قال الترمذي: روى الحديث شعبة والثوري وغيرهما عن أبي إسحاق مع كونه مدلسا، أبو إسحاق، أبو إسحاق السبيعي مدلس، فخالفه غيره كإبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود عن الأسود، وذكروا الحديث بخلاف رواية أبي إسحاق. وأشار البيهقي إلى يعني عدم صحة هذه اللفظة، قال: وقد أخرجه مسلم في الصحيح دون قوله قبل أن يمس ما، فهذه الرواية لا تصح، وإن كان من حيث الجواز كما قلنا يجوز، يجوز أن ينام من غير أن يتوضأ، لكن المستحب أقل شيء أن يتوضأ ثم ينام وهو على جنابه. الحديث 64 بعد 100، وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه، متفق عليه، واللفظ لمسلم. والحديث 65 بعد 100، ولهما من حديث ميمونة رضي الله عنها: ثم أفرغ على فرجه فغسل بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية: فمسحها بالتراب، وفي آخره: ثم أتيته بالمنديل فرده، وفيه: وجعل ينفض الماء بيده. نعم، هذان الحديثان حديث عائشة وميمونة فيهما بيان صفة غسل الجنابة المستحبة. فغسل الجنابة له كيفيتان، كيفية مجزية وكيفية مستحبة. الكيفية المجزية أن يعمم جسده بالماء، أن يغسل سائر الجسد بالماء مع نية رفع الجنابة، فهذه مجزية لرفع الجنابة، مثل أن ينغمس في بركة أو في البحر أو يأتي تحت الرشاش فيفتح الماء ويغسل سائر الجسد، حينئذ ترتفع الجنابة. والصفة المستحبة المذكورة في هذين الحديثين أنه إذا أراد أن يغتسل من الجنابة يبدأ أولا فيغسل يديه ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر هكذا حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، ثم يأخذ 3 حفنات، حفنات يعني ملء الكف، ملء الكفين من الماء، ويصبها على رأسه ثم يغسل سائر الجسد. وفي بعض الروايات أنه يغسل الشق الأيمن ثم الشق الأيسر ثم يعمم الجسد بالماء. هذه كيفية المستحبة في غسل الجنابة. وفي رواية حديث ميمونة: ثم أتيته بالمنديل فرده، يعني لما اغتسل أتت له بمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيده. هل هذا يدل على كراهة استعمال المنشفة ونحو ذلك؟ في تنشيف الأعضاء؟ الجواب لا. قال أهل العلم لا بأس لو أراد أن ينشف أعضاءه فلا حرج في ذلك. وكون النبي صلى الله عليه وسلم رد المنديل قالوا لعل في المنديل شيء يعني من الوسخ أو شيء من ذلك لا تعلم به ميمونة ويعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا رده، أو سبب من الأسباب، أو لأي سبب من الأسباب الأخرى. فكونه رده لا يدل هذا على عدم جواز استعماله، بل لا بأس أن يستعمل الإنسان المنديل والمنشفة ونحو ذلك في تنشيف الأعضاء. طيب، هذه خلاصة غسل الجنابة المستحبة. يبدأ أولا يغسل فرجه، ثم يغسل يديه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء ويضعه على رأسه ويدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم يأخذ 3 حفنات من ماء على رأسه، ثم يغسل سائر الجسد.
ها؟
لا، ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة يعني في الوضوء، ولو توضأ 3 أيضا ما في شيء، ما في حرج، مثل ما يتوضأ للصلاة. لأن قالوا يتوضأ وضوءه للصلاة يعني على صفة وضوئه، والمستحب 3 مرات في غسل الأعضاء، والمجزئ مرة. نعم، واجب، الواجب اللي هي الصفة المجزئة، الكيفية الأولى اللي ذكرناها، أن يعمم الجسد بالماء مع نية رفع الجنابة، هذا الواجب. ها؟ محرم
لا يغتسل.
كيف محرم يعني؟ وصل محرم؟ لا، ما عندنا واجب ومستحب.
شنو في فائدة جماعة؟ في 5 من الصحابة يقولون بحرمة قراءة القرآن على المدني.
بحرمة
قراءة القرآن على المدني.
إيه.
في عن عمر رواه البيهقي، وفي علي بن طالب، وفي ابن عبد المسعود، عبد الله بن عمر، وسلمان الفارسي. فربما لهذه الأثر يقول شيخ الإسلام بحرمة قراءة القرآن
على المدني. يقول بهذا
شيخ الإسلام.
أكيد هو يقول بحرمة مس المصحف بالنسبة للمحدث، لأنه ثبت عن سلمان الفارسي وعمر بن العاص القول بالمنع، عن 3 من الصحابة، ولا يعرف لهم مخالف بالنسبة لمس المصحف.
ما هنا نصه قراءة القرآن للجنوب،
لكن هل ثبت هذا عنهم؟ الله أعلم، يعني بسانية صحيحة.
هما
ها؟
هما لا ينتفتش ترجيل.
طيب، هل لهم مخالف من الصحابة؟
الله أعلم. إذا الجمهور يقولون عن شيء آخر.
متأكد إن شاء الله بال. المنديل. قال الحديث 66 بعد 100، قال عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء وهي بنت شكل سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء وكيف تطهر بها؟ قال سبحان الله، تطهرين بها. قالت عائشة كأنها تخفي ذلك. تتتبعين أثر الدم، وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. رواه مسلم. وذكر البخاري منه ذكر الفرصة والتطهر بها. هذا الحديث فيه بيان صفة الغسل من المحيض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، يعني تتبع أثر الدم فتغسله وتصب الماء على رأسها فتدلكه دلكا شديد حتى يبلغ الماء إلى أصول الشعر، ثم تصب الماء على سائر الجسد، ثم تأخذ فرصة ممسكة. فرصة يعني قطعة من قطن، من القطن فيها شيء من المسك والطيب، فتتبع بها أثر الدم، المواضع الذي أصابها الدم تغسلها بهذه الفرصة من التي فيها الطيب حتى يعني يذهب أثر الدم أو رائحة الدم. وهكذا أيضا ذكر في غسل الجنابة أنها تغسل رأسها وتدلكه حتى يبلغ الماء أصول الشعر، ثم تغسل سائر الجسد. فكانت عائشة رضي الله عنها تقول: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. ما كنا يستحيين فيسألنا عن أمور دينهن ويأتينا النبي عليه الصلاة والسلام ويسألنه عن مثل هذه الأمور التي قد يستحيى منها، من غسل الجنابة وغسل المحيض ونحو ذلك. طيب نقف هنا إن شاء الله.